أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول كتاب ابن الغضائري، وإن شاء الله تعالى نتم هذا المبحث هذا اليوم إن شاء الله، وندخل في المبحث الذي بعده. تقدم في الدرس السابق أن عمدة الإشكال الذي يشكله المصنف على كتاب ابن الغضائري أن الكتاب أن المؤلف أي ابن الغضائري يعتمد على الأمور الحركية في تضعيفاته. ثم دخلنا في مبحث الغلو واستشهدنا بعبائر للمحقق للوحيد البهبهاني ورد عليها المحقق التستري، ثم أن المصنف قام بالرد على ما ذكره المحقق التستري رحمة الله عليه، وخضعنا إلى القول بأن هناك مسلك لدى بعض القدماء في التضعيف وفي الرمي بالغلو، حيث أنهم كانوا يعتمدون على كانوا يضعفون ويرمون بالغلو كل من يروي فضائل الأئمة سلام الله عليهم بالمقدار الذي لا يرونه هم ثابتا للأئمة سلام الله عليهم. يعني إذا رأوا أن هذه الرواية لا تثبت للأئمة أو هذه الفضيلة بحسب اعتقادهم القاصر لا تثبت للأئمة سلام الله عليهم، رموا صاحب هذه الرواية بالغلو. ويتقدم نقل العبائر من أهمها عبارة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك يستشهد المصنف بعبارة للعلامة المجلسي، والعبارة ليس فيها مزيد ثمرة رحمكم الله، العبارة ما فيها فائدة إضافية، نفس العبارة التي تقدمت عن المحقق أو عن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. قال المجلسي: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فخدحوا في كثير من الرواة الثقات الثقات المفروض لبعض غرائب المعجزات الرواة لبعض غرائب المعجزات فقدحوا في كثير من الثقات الرواة لبعض غرائب المعجزات على العبارة هكذا، حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون. ويستنتج المصنف بعد ذلك من خلال هذه العبارة وغيرها أنه ليس من البعيد أن ابن الغضائري ونظرائه الذين ينسبون كثيرا من الرواة إلى الضعف والجعل كانوا يعتقدون في حق النبي والأئمة عقيدة هذه المشايخ أو هؤلاء المشايخ، فإذا وجدوا أن الرواية لا توافق معتقدهم اتهموه بالكذب، اتهموا الراوي بالكذب ووضع الحديث. ثم يؤكد الشيخ سبحاني بأن ابن الغضائري كان له مذاق خاص بتصحيح الروايات وتوثيق الرواة، فقد جعل إتقان الروايات في المضمون حسب مذاقه، هي في جهة تصحيح الروايات، إتقان الروايات في المضمون حسب مذاقه دليلا على وثاقة الراوي. إذا رأى شخص وعليكم السلام فتبر رواياته فرأى أن رواياته لا يوجد فيها شوائب حكم عليه بالوثاقة، وبالعكس إذا اعتبر رواياته فوجد فيها ما يعتبره غلوا حكم عليه بالضعف، كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمون ومخالفته مع معتقده مخالفة مضمون الرواية مع معتقد ابن الغضائري فيما يرجع إلى الأئمة دليلا على ضعف الرواية وكون الراوي جاهلا للحديث أو راويا عن من يضع الحديث، والتوثيق والجرح المبنيان على إتقان المتن وموافقته مع العقيدة من أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف. هذا منهج خطير، لأن كل إنسان له مزاج خاص، حينئذ المفروض أن أوفق مزاجي مع الروايات لا أن أوفق الروايات مع مزاجي، أقبل الرواية بما تتناسب مع مزاجي. نعم الرواية وعليكم السلام إذا كانت تعارض عمومات الكتاب أو تعارض أحكام العقل أو السنة القطعية، الرواية أي رواية تأتينا تعارض السنة القطعية أو محكمات الكتاب أو الحكم العقلي مو المزاج، نفرق هنا، البعض يخلط بين الحالة المزاجية للشخص وبين الحكم العقلي. الحكم العقلي يقول يمتنع أن يكون هذا الجدار أبيض وأسود في آن واحد، هذا حكم عقلي يمتنع. لو جتنا رواية تقول هذا لا يمكن الأخذ بمضمون هذه الرواية، لكن بعض الأحيان لا، الرواية تقول شيء أنا لا أستمزجه. هني البعض يخلط يقول لا عقلي، العقل هذه الرواية العقل لا يقبلها، العقل ما يقبلها أو المزاج الخاص. فرق بين الأمرين. بعض المعجزات للأئمة سلام الله عليهم الكثير من الناس يردونها باعتبار أن مزاجهم الخاص لا يتواءم مع هذه الرواية، فهذا منهج خطير مصافين. حتى الآن احنا ما نبتدع على ابن الغضائري، هو المصنف ينسب هذا المسلك إلى ابن الغضائري، أنا أقول بغض النظر عن من نسب إليه هذا المسلك وصحة النسبة أم لا، أقول هذا المنهج والمسلك خطير جدا كما هو واضح. ثم يستشهد الشيخ السبحاني بمحمد بن أورمة، فإن الشيخ الطوسي والنجاشي ضعفاه، وأما ابن الغضائري فإنه يوثقه اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على كبره للروايات. وإن كان هنا في مجال واسع للنقاش، إذا بندخل في الجزئيات بتصير المناقشة صغروية، لكن في هالمثال حتى أنا أوضح إليكم بعض الإشكالات التي يشكل علي على بعض المباحث هنا. هنا التضعيف لمحمد بن أورمة مو واضح أنه تضعيف له بما هو راو صادق أو كاذب، بل تضعيف له بما هو صاحب مسلك في الغلو، يعني تضعيف لمذهبه في الغلو. من المحتمل جدا أن التضعيف القميين له لا يرجع إلى الوثاقة وعدمها، يعني مو أنه ثقة أو ليس بثقة نأخذ بحديثه أو لا نأخذ بحديثه. التضعيف من المحتمل جدا أن تضعيف القميين لمحمد بن أورمة كان منصبا على مسلكه في الغلو، واضح أنهم يعتقدون أنه من الغلاة فلهذا ضعفوه، والشيخ الطوسي والنجاشي تبع القميين في ذلك. وأما ابن الغضائري فيقول أنا سبرت رواياته بعد الفراغ عن أنه ثقها، لأن ابن الغضائري فارغ مسبقا عن أنه ثقة، يقول أنا سبرت رواياته فلم أجد فيه ما يدل على الضعف في روايات على الغلو، عفوا لم أجد في رواياته ما يدل على الغلو، فهو سبر الروايات لنفي الغلو عنه لا لتوثيقه، لم يسبر الروايات ليوثقه. وعبارة ابن الغضائري في ذلك ليست صريحة في أن بحثه في روايات محمد بن أورمة ليوثقه من خلال هذا البحث، بل لينفي عنه تهمة الغلو. وفرق بين الأمرين، يعني كأن ابن الغضائري أتى مسبقا بنتيجة أن هذا الشخص ثقة، لكن هل هو من الغلاة أم لا؟ أنا أبحث في كتبه فأجد أنه لا يوجد في كتبه ما يدل على الغلو الذي يتهم به. وتضعيف النجاشي والشيخ فيه شيء من الإجمال لأنهم اتهماه بالغلو أيضا، فلعل التضعيف الناتج هو تضعيف له في مذهبه مو في صدقه وكذبه، ضعيف في مذهبه، كثيرا ما يعبرون هكذا. فالتضعيف من غير الواضح أنه ماذا؟ تضعيف منصب على الصدق والكذب. على هذه المناقشة وإلا مناقشات كثيرة يمكن المناقشة فيها. طبعا احنا إشكالنا باقي على أصل ثبوت الكتاب، لا زال الإشكال على حاله، لم يثبت لنا بالنسبة لنا نسبة أصل الكتاب إلى ابن الغضائري، هذه لم تثبت. لكن نحن لو مشينا وقلنا الكتاب ثابت لابن الغضائري تجي هذه المناقشات بعد ذلك. ثم يستشهد أيضا الشيخ السبحاني بكلام للمحقق الكلباسي في سماء المقال، وهو من الكتب القيمة الذي طبع في السنوات الأخيرة، وهو كتاب قيم صافي فيه الكثير من الملاحظ الرجالية المهمة. خب، الشيخ الكلباتي يقول إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائر صاحب الكتاب أي ابن الغضائري أنه كان يرى نقل بعض غرائب الأمور من الأئمة عليهم السلام من الغلو على حسب مذاق القميين، فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده يجزم بأنه من الغلو فيعتقد بكذبه وافترائه فيحكم بضعفه وغلوه، ولذا يكثر حكمه بهما يعني بالضعف والكذب في غير محلهما. وهذا الكلام في الجملة نقبل به، في الجملة لا بالجملة. خب. ثم يذكر بعض الشواهد المحقق الكلباتي، ويظهر ذلك مما ذكره ابن الغضائري من أنه كان غاليا كذابا كما في سليمان الديلمي، وفي آخر من أنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه أو في مذهبه غلو كما في عبد الرحمن بن أبي حماد، إلى آخر الموارد الكثيرة التي استشهد بها. خب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظاهر من حال ابن الغضائري أنه كان غيورا في دينه محاميا عنه، فكان إذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعة هذا المكروه. إذا رأى شيء يمكن لا ليس بذاك الأمر الضخم جدا لكن يستهويله هو بعض الأمور العادية نسبيا قد لا تكون حسنة جدا لكن يضخمها جدا، ورأينا بعض الموارد، احنا رأينا بعض الأشخاص هناك أمر قد لا يحسن لكن هو في نظره هذا الأمر عديم الكفر بالله، يعني كالكفر بالله عز وجل. لو صدرت منك خطوة بعض أنواع الخطوات التي قد تصدر منك يعتبرها بمثابة الكفر بالله عز وجل. فكان إذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته مكثرا على مقترفه من الطعن والتشنيع واللعن والتفضيع، يشهد عليه سياق عبارته، فأنت ترى أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف، يقول هو ضعيف هذا الراوي ضعيف وينتهي الموضوع، بخلاف ابن الغضائري فإنه يرخي عنان القلم في الميدان باتهامه بالخبث والتهالك واللعن أو اللعان فيضعف مؤكدا. وإليك نماذج، قال في المسمعي، هنا يذكر عدة شواهد احنا نقرأ بعضها، قال في المسمعي إنه ضعيف مرتفع القول، له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. شوف، وقال حول كتاب علي بن العباس تصنيف يدل على خبثه وتهالك مذهبه لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه. لا، هو بعد من خلال بعض هذه الروايات يرى أن هذا الشخص كذاب. أنت من تجزم بأن شخص كذاب في موردين، بقية الموارد ما يصير عندك اطمئنان بها بعد، حتى لو لم ترتبط بالغلو. واضح؟ أنت إذا جزمت أن شخص يكذب، جاءك وأخبرك بشيء في نظرك هذا الخبر كاذب، بعد مرة اثنتين بقية الموارد بعدين ماذا؟ تحكم عليها كلها بأنها ماذا؟ كذب، أو على الأقل لا يحصل لك وثوق بها. وقال في جعفر بن مالك كذاب متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء فيه مجتمعة فيه، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. والحاصل أن ابن الغضائري كان يكبر كثيرا من الأمور الصغيرة، وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك، ويشهد على ذلك أن الشيخ النجاشي ربما ضعف رجلا والغضائري أيضا ضعفه، لكن بين التعبيرين اختلافا واضحا. يعطينا نموذج، مثلا ذكر الشيخ في عبد الله بن محمد أنه كان واعظا فقيها، وضعفه النجاشي بقوله إنه ضعيف، وضعفه الغضائري بقوله إنه كذاب وضاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به. لا يأتي فقط بعبارة ضعيف، بل يأتي بعبارة أخرى أصرح. ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال، فعرفه الشيخ بأنه واقفي والعلامة بأنه أحد عمود الواقفة. وقال الغضائري أو ابن الغضائري علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم عليهما السلام، يعني للإمام الرضا الذي هو الولي بعد أبي إبراهيم الذي هو الإمام الكاظم سلام الله عليه، الولي الأول المقصود به الإمام الرضا بعد أبي إبراهيم المقصود به الإمام الكاظم سلام الله عليه. خب على أي حال، وهناك نماذج أخرى أيضا يمكن أن يستشهد بها، والخلاصة أنه لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته فضلا عن معارضتها بتوثيق مثل الشيخ الطوسي والنجاشي رحمة الله عليهما. وهذا الكلام الذي ذكره يمكن القبول به في الجملة على فرض ثبوت أصل الكتاب، يمكن القبول بهذا الكلام ومناقشته في الجملة. النظرية الخامسة والأخيرة في بحث ابن الغضائري، وهي أيضا نظرية مهمة إلى حد ما، هذه النظرية تقول بعدم اعتبار توثيقات والتضعيفات ابن الغضائري لأنه خارج عن المعتاد والمألوف في التضعيف. نخرج العبارة ونعلق عليها لأنه العبارة خطيرة وفيها بعض النكات. يقول: وفي الختام نشير إلى نظرية خامسة وإن لم نعز إليها في صدر الكلام، وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار تضعيفات ابن الغضائري. لماذا لا تعتبر؟ لأنه كان جراحا كثير الرد على الرواة، كثير الرد على الرواة وقليل التعليل والتصديق بهم، يعني عادة كل يضعف لا يوثق. الشخص المعتاد تارة يضعف تارة يوثق رحمكم الله، أما أن شخص دائما يضعف مثل هذا الشخص، هذا خارج عن الحالة المألوفة فلا يؤخذ به، لأنه كان جراحا كثير الرد على الرواة وقليل التعليل والتصديق بهم، ومثل هذا يعد خرقا للعادة وتجاوزا عنها. وإنما يعتبر قول الشاهد حجة إذا كان إنسانا متعارفا غير خارقا للعادة. واضح؟ الإنسان المعتاد يؤخذ بتوثيقه وتضعيفه، أما إذا كان شخص ما يبقى عنده مرجع إلا وضعفه، لو تحصل شخص يطعن في كل أحد لأدنى ملابسة، خب ما تحصل شخص إلا المعصوم سلام الله عليه، بل حتى المعصوم هناك بعض التصرفات التي تصدر منه لا تستطيع أنت أن تبرمجها على ذهنك، ما تستطيع تفهمها بعض الأحيان، هي صحيحة بلا شك لأنه معصوم، لكن أنت قد لا تفهم سببها. واضح؟ فإذا كان شخص يطعن في كل أحد ما يبقى مرجع لأدنى تصرف بسيط من المرجع هو لم يفهم سببه طعن فيه وأسقط عدالته، مثل هذا الشخص خارج على المألوف فلا يؤخذ، لا يؤخذ بماذا؟ بتضعيفاته. ولكن هذا الكلام كما أشرنا لا يوجب سقوط قول ابن الغضائري عن الحجية إلا إذا ماذا؟ أوجب الإطمئنان بخطئه. النقطة هنا خبر الثقة، ما دام أن ابن الغضائري ثقة أو أي شخص خلنا نتكلم عن ثقة فقوله حجة، إلا نستثني منها السيرة العقلائية قائمة على أن خبر الثقة حجة، إلا إذا حصل اطمئنان بخطئه. ولهذا هو الشيخ سبحانه الآن يستشهد، ولأجل ذلك فأقول هنا الحجية بالنسبة إلى الخبر الثقة باقية لأنها حجية شرعية تعبدية، الشارع تعبد لنا بحجية خبر الثقة، ما لم نعلم بخطئه فإنه حينئذ لا يبقى لخبره أي كاشفية حينئذ، فإذا لم يبقى لخبره كاشفية نعم. خب الشيخ سبحانه يستشهد يقول: ولأجل ذلك لو ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء، كانت السماء مغيمة جدا ولم يشهد معهما غيرهما مع كثرة المستهلين، سنغير المثال أفضل، لو كانت السماء صافية بالعكس، هي الإشكال يستحكم أكثر، وكان المستهلون بالآلاف ويعرفون مكان الهلال تماما. وعندنا اثنين قالوا نشوف الهلال في هذه النقطة، الكل طالع هذه النقطة، كلنا نشاهد هذه النقطة لا نجد الهلال فيها. هذه تصير كثيرا، ها يصير المستهلين عدد كبير واثنين فقط او ثلاثة او اربعة يقولون نحن نرى الهلال، في حين العشرات او المئات موجودين في نفس المكان لا يرون الهلال في هذه النقطة المدعومة. حينئذ يقول الفقهاء طبقا للرواية لا تؤخذ شهادة هؤلاء. لماذا؟ لأن احتمال اللبس في شهادتهم، احتمال الخطأ قوي جدا في شهادتهم. إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رآه عشرة رآه المئة أو الألف، هو مثال بعض الروايات، واضح؟ فإذا كان بصر هؤلاء خارج عن المعتاد في قوته والقرائن تشهد بذلك لا بأس، أما إذا كان نظرهم اعتيادي كبقية الناس، يعني تراويهم الكتاب تفتح في المكان البعيد تفتح لهم الكتاب يقرؤون كبقية الناس، أنت تقيس بصرهم كبقية الناس، مع ذلك يشهدون بالرؤية ومع أن المكان محدد والكل لا يرى هذا الهلال، هذا أمر يثير الغرابة إنصافاً، يثير الغرابة جدا، واضح؟ ويوجب الاطمئنان بخطأ الراوي، أو لا مرة شهد لك اثنان برؤية الهلال والهلال لن يتولد كما أثبتته بعض البلدان الإسلامية هذه السنة قبل يوم، الهلال لم يتولد أو لا تولد الهلال، لكنه جميع الفلكيين بدون استثناء يقولون هو غير قابل للرؤية أصلا، يعني نسبته لا تحتمل الرؤية بتاتين حتى بالآلات المجهرية النواظير. حينئذ لا يبقى لهذا القول بعد حجية أصلا، ستسقط شهادتهما، ما تبقى بينة هذه، هذه ليست بينة، لأن البينة فيها نوع كاشفية والمفروض أننا نطمئن بخطئها. كما لو جاء شخص الآن وشهد بأن السيد منذ قليل فقأ عين شخص قبل دقيقتين، والحال أنه منذ أول الدرس هو موجود عندنا، لا يمكن القبول بمثل هذه الشهادة. يعني الحجية احنا أشرنا مرارا وتكرارا ليست مطلقة، الحجية البينة وحجية خبر الثقة ليست مطلقة على الإطلاق، بل مقيدة بما لم يعلم الخطأ، فمتى ما علم الخطأ أو حصل اطمئنان بالخطأ سقطت هذه البينة والحجية وخبر الثقة، سقط عن ماذا؟ عن الحجية، واضح؟ لهذا الأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما رد على الأول لو جاءت كبينة شهدت على فاطمة سلام الله عليها بالفاحشة أكنت تقيم عليها الحد؟ الأول قال نعم أقيم عليها الحد، قال إذن تكذب كتاب الله، يعني هي النقطة، تكذب كتاب الله، القرآن يطهرها من الدنس، ما تبقى بينة. لو فرضنا أن هذه البينة عدول، لو فرضنا تسقط هذه البينة عن الحجية أصلا، لا مجال للأخذ بها، واضح؟ على أي حال نعود إلى المطلب، يقول هو إذن النظرية الخامسة اتضحت بعد النظرية الخامسة، ويرد عليها الشيخ سبحان يقول وفيه أن ذلك إنما يتم لو وصل إلينا كتاب الممدوحين ابن الغضائري، فعندئذ لو كان المضاعفون أكثر من الممدوحين والموثقين لكان لهذا الرأي مجال. مجرد الأكثرية أيضا ما تكفي، أنا أقول لابد أن تكون أكثرية بمقدار واضح، أما مجرد أنه يضعف أكثر يدقق أكثر في الوثاقة هذا لا يضر ما لم يوجب الاطمئنان بخطئه، ولكن للأسف لم يصل إلينا ذلك الكتاب حتى نقف على مقدار تعديله وتصديقه، فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء، والذي وصل إلينا إنما هو كتاب الضعفاء، ولو وصل إلينا كتاب الممدوحين لرأيناه يوثق أكثر مما يضعف، هذا محتمل. ومعه كيف يرمى بالخروج عن المتعارف؟ إنما يرمى بالخروج عن المتعارف لو وصل إلينا كلا كتابين. ثم يستشهد بأمر يقول ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي في كتابيهما أو وثقاه وما ضعفه ابن الغضائري أو وثقه عموم من وجه، في بعض الموارد الشيخ والنجاشي يوثقان شخص والغضائري وابن الغضائري ماذا يضعفه، وبالعكس أيضا في موارد هما يضعفان شخص وابن الغضائري يوثقه، فليس دائما هو يضعف وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه كان خارجا عن الحد المتعارف في مجال الجرح، بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه. يقول الشيخ السبحاني: ما أوعزنا إليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة إلى الحس والشهود والسماع عن المشايخ والثقات، بل كانت مستندة إلى الحس والاستنباط وقراءة المتون والروايات. ثم القضاء في حق الراوي بعد أن يشاهد رواياته يقضي في حق الراوي بما نقل من الرواية أو بما نقل من الرواية. ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق. نعم كلامه حجة في غير هذا المجال. وهي نقطة، يعني الشيخ سبحانه لا يرى حجية كلام ابن الغضائر في التضعيف والتوثيق، لكن يرى أن كلامه حجة في ماذا؟ فيما إذا نقل أن لفلان كتاب أو أن فلان تلميذ لفلان أو هذه المعلومات التي لا ترتبط بالتضعيف والتوثيق. يعني كلامه من بعض الجهات تبقى له حجية، كما إذا وصف الراوي بأنه كوفي أو بصري أو واقفي أو فطحي أو له كتب. والله العالم بالحقائق. وقد أشرنا نحن إلى أننا لم يثبت لنا أصل الكتاب، فهذه النقطة لا تغفلون عنها. فحتى هذا المقدار حينئذ لا يثبت أنه واقفي أو فطحي أو كوفي أو ما شاكل ذلك، لأن أصل الكتاب لم يثبت. هذا تمام الكلام في كتاب ابن الغضائري. بعد ذلك ندخل في الفصل الرابع المتعلق بالمصادر الثانوية لعلم الرجال، وهذا أيضا مبحث مهم لكن أهميته دون المبحث الأول. طب أشرنا إلى جملة من الأصول الرجالية فيما سبق، أشرنا إلى كتاب الطوسي والنجاشي، فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي ورجال الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال للكشي ورجال البرقي ورجال ابن الغضائري. هي شركة كتب تقدمت فيما سبق. الآن نأتي إلى بعض الكتب الأخرى المهمة أيضا، نأتي إلى بعض الكتب الأخرى المهمة. من ضمن الكتب الأخرى المهمة فهرست الشيخ منتجب الدين، هنا مقدمة أشار فيها إلى وجود بعض الفهارس مثل فهرست الشيخ الطوسي الذي تقدم الكلام عنه، فهرست النجاشي وفهرستي ابن الغضائري الذين أشار إليهما الشيخ بالنسبة للفهرستات في المصنفات والأصول، وفهرست ابن النديم، لكن فهرست ابن النديم يشمل كتب الشيعة والسنة مو خاص بالشيعة. ثم عرج على كتابين مهمين جدا من كتبنا، وهما فهرست الشيخ منتجب الدين هذا الكتاب الأول، والكتاب الثاني معالم العلماء. ندخل الآن في الحديث عن الكتاب الأول وهو فهرست الشيخ منتجب الدين رحمة الله عليه. يقول: وهو تأليف الحافظ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي والد الشيخ الصدوق. هذا علي الأخير، علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق. عرفه صاحب الرياض بقوله، اذكر الآن عبارة صاحب الرياض كتاب رياض العلماء للملا عبد الله الأفندي رحمة الله عليه من تلامذة صاحب البحار وممن ساعده في نسخ البحار. عبد الله الأفندي موجود كتاب رياض العلماء، شايفينه موجود مطبوع لكن طبعا رديئة مع الأسف ولم يطبع طبعا غيرها، يعني من غير تحقيق صف الكلام هكذا تقريبا لا يكاد يشار إلى هامش أصلا. يقول الأفندي في رياض العلماء عن الشيخ منتجب الدين: كان بحرا لا ينزف، شيخ الأصحاب، صاحب كتاب الفهرست، يروي عن الشيخ الطبرسي المتوفي عام 548 وأبي الفتوح الرازي وعن جمع كثير من علماء الخاصة والعامة أو من علماء العامة والخاصة، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عنه الشيخ بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وهذا الإمام الرافعي وهو الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي الشافعي المتوفي عام 623 يعرفه، لا زال النقل عن كتاب رياض العلماء، يعرفه في تاريخه التدويل. يقول: الشيخ علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه شيخ ريان من علم الحديث، سماعا وضبطا وحفظا وجمعا، وقل من يلاميه في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسماع. هذا من علماء العامة الذي يتكلم عن هذا الشيخ. قرأت عليه بالري سنة 584 وتولد سنة 504 ومات بعد سنة، يعني سنة 585، يعني مات عمره كان 81 سنة، عفوا نعم 81 سنة. ثم قال: ولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه، فقضيت بعض حقه بإشاعة ذكره وأحواله. ثم يذكر أيضا الشيخ سبحانه عبارة للحر العامل كتبها في أمل الآمل الذي هو من الكتب المهمة والقيمة أيضا. يقول الشيخ الجليل علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي: كان فاضلا، عالما، ثقة، صدوقا، محدثا، حافظا، راوية، علامة، له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه، إلى زمان الشيخ منتجب الدين. خب، ثم يذكر الشيخ السبحاني شيئا أخذه من مقدمة كتاب الفهرس. فهرس الشيخ منتجب الدين بيّن في مقدمته أنه ألف هذا الكتاب بطلب من السيد الجليل السيد يحيى بن الصدر السعيد المرتضى، حيث قال له السيد: إن حيث قلت إن شيخنا الموفق، كذي وارد العبارة، إن شيخنا الموفق السعيد أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي رفع الله منزلته قد صنف كتابا في أسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم، ولن يصنف بعده شيء من ذلك. فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله: لو أخر الله أجلي وحقق أملي لأضفت إليه، يعني لا فهرس الشيخ، ما عندي من أسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم الذين تأخر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر رحمه الله وعاصروه، من تأخروا أو من عاصروا الشيخ أبي جعفر الطوسي. ثم يقول: وقد بنيت هذا الكتاب على حروف المعجم اقتداء بالشيخ أبي جعفر رحمه الله، وليكون أسهل مأخذا، ومن الله التوفيق. هذه العبارة يستفيد منها الشيخ السبحاني حفظه الله أن الشيخ منتجب الدين، طبعا تقدم عبائر العبائر التي تمدح الشيخ منتجب الدين وهي عبائر قوية إنصافا تدل على جلالة قدره وسعة علمه واطلاعه، لم يكن شخصا عاديا، لهذا الكتاب له قيمة علمية لكونه صادر عن شخصية ليس كأي شخصية، هذا أولا. ثانيا، الكتاب يتكلم عن من؟ من هذه العبارة عن المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين عنه، ولهذا تقل الحاجة إلى هذا الكتاب. واضح؟ لأنه لا يرد في يعني لا، إذا بحثت عن شخص في أسانيد الكافي لا تبحث في هذا الكتاب أو في أسانيد الشيخ الطوسي مثلا أو في أسانيد الشيخ الصدوق، لأنه الذين يريدون في الأسانيد عادة هم المتقدمين على الشيخ الطوسي، المتأخرين عنه أو المعاصرين له. كلام الشيخ منتجب الدين فيها في العبارة المتقدمة ينبع عن أنه لم يكن مطلعا على الكتاب الثاني وهو كتاب معالم العلماء لابن شيخ راشوب المازندراني. واضح؟ فإنه يقول فإن الشيخ الطوسي قد صنف كتابا في أسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم ولم يصنف بعده شيء من ذلك، مع أن معالم الدين قد صنف، إما لأنهما صنفا في عصر واحد كما يظهر، لأنه تاريخ الوفاة متقارب جدا بينهما 3 سنوات بين وفاة هذا الشخص وذاك الشخص، فلعله لم يصل على كتاب معالم العلماء أو أنه ألف بعد تأليف هذا الكتاب. ثم ويظهر أيضا أن الكتاب ألف باستدعاء أحد المشايخ، كما أن الشيخ الطوسي ألف كتاب الفهرس باستدعاء أحد العلماء، وقد تقدم البحث هل أنه الشيخ المفيد أو ابن البراج، أشرنا إلى هذا البحث حينما تكلمنا عن كتاب فهرس الشيخ الطوسي. الشيخ السبحاني هنا يتلنى أن الشيخ الطوسي ألف فهرسته باستدعاء من أستاذه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، ونحن ذكرنا أنه محتمل أن يكون باستدعاء الشيخ المفيد ومحتمل أن يكون باستدعاء ابن البراج. وقد أورد الشيخ من تجيب الدين في فهرسه هذا من كان في عصر المفيد إلى عصره المتجاوز عن 150 سنة. وفي الختام نقول إن الحافظ ابن حجر العسقلاني قد أكثر النقل عن هذا الفهرس في كتابه المعروف بلسان الميزان، معبرا عنه برجال الشيعة، يعبر عن فهرس متجيب الدين بكتاب رجال الشيعة أو رجال الإمامية، ولا يريد منهما إلا هذا الفهرس. ويعلن ذلك بملاحظة ما نقله في لسان الميزان مع ما جاء في هذا الفهرس، كما أن لصاحب هذا الفهرس تأليفا آخر، يعني الشيخ متجيب الدين تأليفا آخر أسماه تاريخ الري، وينقل منه أيضا ابن حجر في كتابه المزبور. والأسف كل الأسف أن هذا الكتاب وغيره مثل تاريخ ابن أبي طي ورجال علي بن الحكم، هذا رجال علي بن الحكم أيضا ينقل عنه في الميزان، ورجال الصدوق التي وقف عليه على الجميع ابن حجر في عصره ونقل عنها في كتابه لسان الميزان، جميع هذه الكتب لم تصل إلينا. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلها توجد بعد ذلك مخطوطة هنا أو هنا. لا لا، رجال الصدوق نفس الشيخ الصدوق. ثم إن الغاية من اقتراح السيد عز الدين يحيى نقيب السادات هو كتابة ذيل لفهرس الشيخ على غرار فهرس الشيخ بأن يشتمل على أسامي المؤلفين. هنا نقطة مهمة، يعني غرض هذا السيد أنه طلب من الشيخ منتجب الدين أن يكتب كتابا يشتمل على أسامي المؤلفين ومؤلفاتهم واحدا بعد واحد. وقد قبل الشيخ منتجب الدين اقتراح السيد وقام بهذا العمل، لكنه قدس الروح عدل عن الاشتغال بتأليف الفهرس عن هذا النمط، عفوا عدل عند الاشتغال بتأليف هذا الكتاب عن هذا النمط، فجاء بترجمة كثير من شخصيات الشيعة يناهز عددهم إلى 540 شخصية علمية وحديثية من دون أن يذكر لهم أصلا وتصنيفا، ومن ذكر لهم كتابا لا يتجاوز عن حدود 100 شخص ذكر أن لهم كتب. فهذا مو فهرس بالمعنى الاصطلاحي، الفهرس بالمعنى الاصطلاحي هو الكتاب الذي يذكر أسماء المصنفين ومصنفاتهم، في حين الكثير من هؤلاء لم يشر إلى أن لهم كتب. نعم، ما يواسيك من الفهرس الآخر لمعاصره، أعني معالم العلماء، فهو على غرار فهرس الشيخ حدو القذة بالقذة، معالم العلماء على نفس نمط الشيخ الطوسي. خب، بعد ذلك يدخل المصنف في البحث حول كتاب معالم العلماء، وهو الكتاب الثاني المهم في هذا المضمار، وهو تأليف الحافظ الشهير محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني المولود عام 488 والمتوفي عام 588، وهو أشهر من أن يعرف، هذا المؤلف أشهر من أن يعرف، فقد أطراه أرباب المعاجم من العامة والخاصة، هذا صاحب كتاب المناقب المعروف مناقب آل أبي طالب. قال صلاح الدين الصفدي: محمد بن علي بن شهراشوب أبو جعفر السروي المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة، حفظ القرآن وله 8 سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يرحل إليه من البلاد ثم تقدم في علم القرآن والغريب والنحو، ذكره ابن أبي طي في تاريخه وأثنى عليه ثناء بليغا، وكذلك الفيروزابادي في كتاب البلغاء في تراجم أئمة النحو واللغة، وزاد أنه كان واسع العلم كثير العبادة دائم الوضوء وعاش 100 سنة إلا 8 أشهر ومات 588. وذكره الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتاب أمل العامل في باب المحمدين، وذكر كتبه الكثيرة التي أعرفها وأشهرها كتاب مناقب آل أبي طالب، وقد طبع في 4 مجلدات ومتشابه القرآن وهو من محاسن الكتب، وقد طبع في مجلد واحد، ومعالم العلماء الذي نحن بصدد تعريفه، وهذا الكتاب يتضمن 1021 ترجمة، وفي آخرها فصل فيما جهل مصنفه أو مصنفه، يذكر أسماء الكتب التي جهل مصنفها، وباب في بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام. وهذا الفهرس كفهرس الشيخ منتجب الدين تكمل لفهرس الشيخ الطوسي. والمؤلفان متعاصران، هذا كله كلام منه، كلام الحر العاملي، والمؤلفان متعاصران والكتابان متقاربات التأليف، وقد أصبح معالم العلماء من المدارك المهمة لعلماء الرجال كالعلامة الحلي في الخلاصة ومن بعده. عفوا هذا مو كلام، أنا قلت الكلام الحر العاملي، انتهى كلام الحر العاملي، عفوا الكلام ما كان كله نقل عن الحر العاملي. خب بعد ذلك يدخل المصنف في رجال ابن داود ونتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن انا اطلب من الاخوة واؤكد عليهم ايضا ان يختنوا هذين الكتابين، كتاب صحيح منتجب الدين وهو موجود ضمن البحار، مطبوع ضمن بحار الانوار في اواخر البحار، مطبوع المجلد الكتاب كله محطوط في اخر البحار، ما ذكر مجلد 103 104 كذا، انا الحين قديمة مراجعتي له، ومطبوع مستقلا ايضا، طبع مستقلا ايضا، وكذلك معالم العلماء ايضا لا بد من مراجعته، فاطلب من الاخوة ان لا يهملوا مراجعة هذين الكتابين حتى يتحركون على منهج الكتابين، و يعني التعريف بهذا المقدار الذي نقرأه هذا تعريف يطاع فكرة عامة، اما الطالب يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى القراءة في نفس الكتب. والحمد لله رب العالمين.